بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أنزل عليه الكتاب، أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وأيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بالسنة، قولية كانت أو فعلية أو تقريرية، وذلك لأجل بيان أحكام القرآن الكريم ولأجل تبليغ الشرع. فجاءت السنة مفصلة لما أجمله القرآن الكريم، ومخصصة لما ورد عاما في القرآن الكريم، وموضحة لمعانيه، وشارحة لألفاظه، ومؤكدة لأحكامه، بل قد تنسخ الآية من القرآن وتنص السنة على بقاء حكم هذه الآية، كما هو حكم رجم الزاني الثيب، فقد كانت آية تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويضرب الأصوليون بها مثلا لما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهي قول الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن حكمها ثابت باق بالسنة. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. انتهى الأثر. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام أن السنة بهذه المنزلة وبهذه المكانة، فقد أمر الله عز وجل في الكتاب باتباع السنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الدلالة من الآية ظاهر وواضح: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين، يأمر الله عز وجل فيه بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاير بين الطاعتين بحرف العطف الواو الذي يقتضي المغايرة بين الأمرين. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وعلق ذلك بالإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعلوم أن كل ما يتعلق بالله بالإيمان بالله وباليوم الآخر من العقيدة التي يطالب بها كل مسلم أن يقر بها ويوقن بها. وقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها. وبين سبحانه أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية التي نسألها الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا أردت هذه الهداية فعليك باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ومعلوم أن هذا الخطاب في هذه الآيات الثلاثة التي قرأتها عليكم ليس مختصا بزمن الصحابة، وإنما خطاب عام شامل غير منسوخ إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في هذا العالم. ولمكانة السنة في دين الإسلام حفظها الله سبحانه وتعالى، فالسنة محفوظة كما حفظ الله عز وجل القرآن. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا حملنا الذكر الوارد في الآية على القرآن فإنه من لازم حفظ القرآن حفظ السنة التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن لعبد أن يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وكما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي، ولذلك حفظت. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحفظها الصحابة في صدورهم وعملوا بها وكتبوها وبلغوها الناس من ورائهم حتى انتشرت بين الناس وكتبت في الصحف، ووضع لها العلماء علوما خاصة لضبطها وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة. وضعوا علم الإسناد، والإسناد من الدين وهو خصيصة لهذه الأمة، ووضع علم الرجال وعلم الجرح والتعديل الذي عرف به عدالة الرواة وضبطهم ومن يؤخذ عنه الحديث ومن يرد، ووضعوا علم العلل ليكشفوا ما خفي عليهم من أحاديث الثقات. كل ذلك لحفظ دين الله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. ولحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد برز في جانب حفظ السنة أفذاذ جهابذة، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي هيأ الله عز وجل له من القدرات والمواهب ما استطاع أن يضع به أول كتاب جمع فيه الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل جهوده العظيمة تعرض هذا الإمام البخاري وكتابه الصحيح لحملة من الطعن فيه وفي كتابه، ولأجل ذلك أحببت أن أبين شيئا من سيرة هذا الإمام وشيئا مما يتعلق بحياته العلمية والمواهب التي وهبها الله عز وجل إياه، ونذكر كتابه الصحيح ومكانته في الإسلام، ثم نتطرق في ختام محاضرتنا لأشهر الشبه المنتشرة في زماننا هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أولا، الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، ولد بخراسان في 13 من شهر شوال عام 94 ومئة للهجرة بعد صلاة الجمعة. والده إسماعيل كان من المحدثين، من تلاميذ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقد روى عن والده بعض أهل العراق، وكان ورعاً تقيا مهتما بالعلم، له معرفة بتعبير الرؤى. ذكر أحمد بن حفص قال: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قال ابن حفص: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. وكذلك والدة البخاري رحمها الله كانت عابدة تكثر الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أصيب البخاري في صغره في بصره فذهب بصره وعمي، فلجأت إلى الله وألحت في الدعاء حتى رأت في ذات ليلة إبراهيم عليه السلام يقول لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. واهتمت بالبخاري بولدها محمد بن إسماعيل وبتعليمه. قال ابن ناصر الدين: لما توفي والده أي البخاري نشأ ولده أبو عبد الله يتيما في حجر أمه، فأسلمته إلى معلم إلى أن كمل له 10 سنين، ولما بلغ 16 سنة خرجت به وبأخيه إلى الحج، ثم رجعت بعد الحج مع أحمد، وأحمد أكبر من أخيه محمد، وتركت الإمام البخاري هناك لطلب الحديث. وأما عن نبوغه العلمي فقد بدأ منذ صغره، فقال محمد بن أبي حاتم الوراق، ومحمد بن أبي حاتم ممن كتب في ترجمة البخاري وجمع أخباره وسيرته، يقول: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، فقلت: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، والداخلي من رواة من المحدثين فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان، يذكر سندا من الأسانيد، سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له محمد بن إسماعيل يقول للمحدث للمحدث الداخلي يقول إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت له ارجع إلى الأصل أي إلى كتابك الذي تنقل منه وتحفظ منه. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال صدقت. قيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أهل الرأي. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. وقال محمد بن أبي حاتم سمعته يقول أي البخاري دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت 1000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم. قال وسمعته قبل موته بشهر يقول كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكان الكثير من كبار شيوخه الذين يعدون من أئمة الحديث ورواة الحديث في ذلك العصر يهابون حضور محمد بن إسماعيل دروسهم خوفا من أن يقع منهم خطأ أو وهم فيتداركه عليهم أمام تلاميذهم. فعن محمد بن أبي حاتم قال سمعت بعض أصحابي يقول كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل، فلما خرج قال محمد كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره ولا أزال خائفا ما لم يخرج. وكان بعض رواة الأحاديث وأئمة الحديث يعرضون كتبهم على محمد بن إسماعيل ليصححها لهم، وقد رزقه الله قوة في الحفظ. قال حاشد بن إسماعيل الحافظ المتوفى في عام 261 هجرية قال كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، يجلس معهم في الحلقة ويسمع الحديث ونحن نكتب ولا يكتب. ثم أتى على ذلك أيام فلمناه بعد 16 يوما فقال قد أكثرتم علي في النقد فاعرضوا علي ما كتبتم، فأخرجاه فزاد على 15 ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ومن ذلك القصة المشهورة جدا ذكرها الحافظ بن حجر والذهبي وغيره عن أحمد بن الحسين الرازي قال سمعت أبا أحمد بن عدي الحافظ يقول سمعت عدة مشايخ بغداد يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، اشتهر بين الناس بقوة حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث بأسانيدها فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان ومن غيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 قام فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ البخاري، حتى فرغ والبخاري يقول لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان لم يدري القصة ولا يعرف ما الذي يجري حكم على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ، ثم قام الآخر والثالث والرابع والخامس إلى أن أتم 100 حديث وسند، والبخاري يقول لا أعرفه. فلما فرغوا كلهم من تلك الأحاديث المقلوبة وعلم أنهم قد فرغوا، التفت إلى الأول، أول من قام إليه وسأله عن تلكم الأحاديث، فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، حتى أتى على تمام 10، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعن له بالفضل. يقول ابن حجر فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة، كل واحد منهم عرض ما عنده مرة واحدة، ولكنه استطاع أن يرد كل حديث إلى إسناده عند 10 مرتبة تماما. وهذا يدلنا على ماذا؟ على سعة حفظه وقدرته رحمه الله تعالى. ورحل الإمام البخاري في طلب الحديث والرواية، فرحل من خراسان إلى مكة وإلى المدينة وعمره 18 سنة، ورحل إلى البصرة قريبا من 4 مرات، ودخل الكوفة كذلك 10 مرات، وإلى بغداد، وقيل رحل إلى بغداد 8 مرات، ورحل إلى الشام وإلى مصر وإلى مرو وبلخ ونيسابور والري وواسط، على أي طيران كان يذهب؟ على قدمه وعلى ما تيسر من الدواب، بل في بعضها كاد أن يتعرض للتهلكة، ولولا طول الوقت ولا طول المقام بالذكر وقصر الوقت ذكرت لكم من أحواله عجبا، وغيرها كثير من هذه البلاد. وهذا كله يدلنا على شغف هذا الرجل رحمه الله تعالى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتعلم حديثا إلا عمل به، وكان رحمه الله عالما بعلل الحديث، ومعرفة العلل من أدق وأصعب مباحث الحديث، وهي تستلزم الإحاطة بألفاظ جميع طرق الحديث، والبراعة في معرفة مواليد الرواة ووفياتهم وسماعهم وألفاظهم. فظاهر الحديث أنه متصل السند وليس فيه إرسال أو انقطاع، لكن العالم بالعلل يكشف علته التي لا يستبين لها غير الماهر بذلك، ولم يتصد لهذا العلم إلا الجهابذة الكبار كالإمام أحمد وعلي بن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومن ذلك ما ورد عن أبي حامد أحمد بن حمدون القصار قال: سمعت مسلم بن الحجاج صحيح مسلم جاء إلى البخاري فقبله بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك. ثم قال: حدثك محمد بن سلام أنه قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني أنه قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، فما علته؟ فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد في هذا الباب، إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا وهيب أنه قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. قال محمد: وهذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. فقال له مسلم، وننتبه لهذه العبارة: من عالم لعالم، من عالم لمن علم قدر العالم الذي أمامه. فقال له الإمام مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال أبو عيسى الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل، وبسبب علمه وسعة اطلاعه وحفظه ألح عليه العلماء وطلبة العلم في الجلوس لتعليم الناس ولتحديثهم، حتى قال أبو بكر بن أبي عتاب البغدادي المتوفى في عام 240 الهجرة: كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة. ما معنى ذلك؟ ولما تنبت لحيته بعد. قال ابن حجر: وكان موت الفريابي سنة 212 هجرية، وكان سن البخاري إذ ذاك نحو من 18 عاما أو دونها. بدأ يطلب عليه الجهابذة علم الحديث والرواية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما يبلغ العشرين من عمره. وأما تلاميذه فلا يكاد يحصيهم الحصر والعد. قال الفربري: سمع صحيح البخاري من مؤلفه 90,000 رجل، 90,000 رجل من تلاميذه سمعوا كتاب البخاري منه. ولسعة علمه تتلمذ عليه الجهابذة ممن عرف بالعلم والفضل كالإمام أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وغيرهم، وهم من أئمة الرجال والتاريخ والجرح والتعديل. ومن تلامذته الذين بلغوا أوج الشرف وقمة الشهرة الإمام مسلم صاحب الصحيح، والنسائي صاحب السنن، والترمذي صاحب الجامع، والدارمي، وابن خزيمة. هؤلاء جهابذة علم الحديث وجهابذة الحديث، كانوا من مدرسة الإمام البخاري رحم الله الجميع. وأما عن كتبه فهي كثيرة جدا، منها المطبوع ومنها المفقود. فله كتاب التاريخ الكبير ألفه وعمره 18 سنة، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، وذكر فيه البخاري مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسنة وفاتهم ونسبهم ولقائهم. وعنده كتاب الجامع الكبير وكتاب خلق أفعال العباد، وفيه رد على المنحرفة من الجهمية والمعطلة، وجمع فيه آثار الصحابة والتابعين مع الآيات والأحاديث. وله كتاب الضعفاء الصغير وذكر فيه أسماء الرواة الضعفاء مرتبا على حروف الهجاء، والمسند الكبير والتفسير الكبير وكتاب الهبة وكتاب أسامي الصحابة وكتاب المبسوط وكتاب العلل وكتاب الكنى وكتاب الفوائد والأدب المفرد وكتاب مشهور معروف وجزء رفع اليدين وبر وكتاب بر الوالدين وكتاب الأشربة وقضايا الصحابة والتابعين وكتاب الرقاق والجامع الصغير وجزء القراءة خلف الإمام. وأعظم هذه الكتب وأشهرها الجامع الصحيح وهو المعروف بصحيح البخاري. وأما وفاته فقد توفي ليلة عيد الفطر سنة 256 للهجرة وعاش 62 عاما ودفن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر. هذه ترجمة موجزة لهذا الإمام رحمه الله تعالى، وإلا فإن أخباره قد كتبت فيها المجلدات. وأما كتابه الجامع الصحيح فاسمه المشهور به صحيح البخاري، وأما الاسم الذي وضعه له محمد بن إسماعيل فهو الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وورد عن البخاري أنه ألفه في 16 سنة. قال: صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى وصليت 2 ركعتين وتيقنت صحته وضمنه ما صح عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار والآيات، وبوبه على المواضيع، جعله على كل باب على موضوعه، واستخرج أحاديثه من جملة من الأسانيد. قال البخاري: صنفت الجامعة من 600,000 حديث في 16 سنة. وقال مرة: صنفته 3 مرات، ولا تعارض بين القولين لأنه يدخل في ذلك التهذيب والترتيب. وأما عدد أحاديث الكتاب وكما أشار إليها ابن حجر بالمكرر فهي 7,397، وعدد الأحاديث المرفوعة المعلقة بما فيها المكررة 1,341، وعدد ما فيه من الموصول والمعلق والمتابعات المرفوعة بالمكررة 9,082، وعدد الأحاديث المرفوعة بدون تكرار 2,602. وقد لقي هذا الكتاب إعجاب العلماء الجهابذة في هذا الباب. قال أبو جعفر العقيلي: لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. وقال أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث: وكتابهما أي البخاري ومسلم أصح الكتب عند عدا كتاب الله سبحانه وتعالى أو بعد. قال أبو عمرو بن الصلاح: وكتابهما أي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وفضل كثير من العلماء صحيح البخاري على جميع كتب الصحيح والسنن حتى جعلوه أعلى في الرتبة من صحيح مسلم. واشترط البخاري في صحيحه شرطا تفرد به، وهو ثبوت اللقاء مع المعاصرة، فيشترط في الراوي لكي يكون مقبولا لدى الإمام البخاري أن يثبت أنه عاصر الراوي الذي أخذ عنه الحديث، وأن يثبت لقاؤه به ولو لمرة واحدة. ما يكفي أن يكون في نفس العصر، بل لا بد أن يثبت لديه أنه قد التقى به، في حين أن الإمام مسلم قد اكتفى بالمعاصرة فقط. وكتاب البخاري الجامع الصحيح كتاب حديث وفقه، ويظهر فقه البخاري في التبويب، وقد اهتم العلماء بتبويب البخاري رحمه الله تعالى، وألفوا فقط في أبواب البخاري الكتب والمؤلفات، واعتنى العلماء بكتابه عناية كبيرة فتولوه بالشرح والبيان، ومنهم من شرح الأحاديث، ومنهم من تكلم عن الرجال، ومنهم من بحث في الأبواب الفقهية وفي التراجم، ومنهم من اختصره، وآخرون وصلوا معلقاته، ومنهم من كتب المعاجم لألفاظ الحديث الواردة فيه، ومنهم من وضع عليه المستدركات. وقد حاول بعض أهل العلم جمع ما ألف في صحيح البخاري من الكتب والدراسات فبلغت 375 كتاب ودراسة، ولا يزال العدد في تزايد، حتى قال بعض شراح الصحيح: لعمري إنه نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها. مثل هذا الإمام ومثل هذا الكتاب يطعن فيه، وقد تلقته الأمة بالقبول ومحصوا هذا الكتاب وعلموا ما فيه وأجمعت الأمة على صحته، إلا ما اعترض عليه، وما اعترض عليه قليل يسير في مقابل ما اتفقوا عليه. وكما ذكرت في أول الحديث، فإن هذا الكتاب والبخاري رحمه الله قد كثر الطعن فيه وفي كتابه، كثر الطعن في البخاري وفي كتابه، ليس من هذا العصر بل منذ القدم، والطعون فيه كثيرة جدا. ولكن لا ننظر إلى من طعن فيه بسبب شيء في نفسه أو شيء آخر، ولكن ننظر في من طعن في هذا الكتاب وفي البخاري لأجل أن يتوصل بذلك إلى الطعن في الإسلام. فإن أهل الاستشراق المستشرقون، وهم الذين درسوا الإسلام لأجل الطعن في الإسلام، كان لهم السبق في الطعن في الإمام البخاري وفي كتابه، وألفوا في ذلك الكتب. طبعا طعنوا في السنة وخصوا البخاري بالذكر. أحد المستشرقين يهودي، طبعا أنا ما عندي القدرة على قراءة أسماهم، أسماهم غلجة شوي، اسمه جولد على ما أذكر، يقول في كتاب له اسمه دراسات محمدية، يقول الدار طبعا طعن في البخاري وتكلم عليه وذكر كثير من الشبه، ثم بعد ذلك وطعن في مسلم، ثم يعلل طعنه، وانتبه إلى التعليل. هذا مستشرق يهودي يقول: الدارقطني قد ضعف 200 حديث في الصحيحين، ولذلك من جاء من بعدهم إنما يستفرغ ويلوك شبه القوم، ويكفيه عيبا وعارا وشنارا أن يطعن في صحيح البخاري بشبه المستشرقين أعداء المسلمين أعداء الإسلام. يكفي الطاعن في البخاري بالشك عيبا وجرما أن يكون سلفه المستشرقون. هذا صاحب كتاب دراسات محمدية يقول: الدارقطني يا أخي قد ضعف 200 حديث في الصحيحين. وفي زماننا هذا، وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي، رأينا هجوما من أصحاب الأفكار المنحرفة على صحيح على السنة عموما، أو نقول على القرآن والسنة عموما، وعلى البخاري خصوصا. ما السبب في ذلك؟ أولا، إذا أردت أن تطعن في أي شيء فاطعن في أصله. إذا طعنت في الأصل يسقط الشيء هذا بكل سهولة. إذا أردت أن تهدم بناية ماذا تفعل؟ تضرب أساس البناية لا تضرب الأعلى. وكذلك إذا أردت أن تطعن الدين الإسلامي ما يقبل منك الطعن المباشر، لكن شككهم في أصولهم. وأصول المسلمين ما هي؟ القرآن والسنة. طيب لو جئت إلى المسلمين وقلت لهم السنة كلها مشكوك فيها، والسنة لا يحتج بها، والسنة باطلة، من يقبل منهم؟ ما يقبل منهم عامة الناس، ما يقبلون. وذلك إلى الآن الذي يتكلم بهذا لا يقبل منه، لكن هم يأتون من جهات أخرى ومن جوانب أخرى لأجل تشكيك المسلمين في دينهم. خرج ما يسمى بالقرآنيين الذين لا يعترفون بالسنة نهائيا، لكن في المقابل اليوم عندنا خرج من يطعن في البخاري ومسلم، حتى من المثقفين من بيننا، نتيجة التأثر بتشكيك هؤلاء القوم أصحاب الشبهات. الأمر الثاني نتيجة أحداث الربيع العربي التي مرت، هذه الأحداث الجولة الأولى من أحداث الربيع العربي، من الذي وقف في وجهها؟ أهل العلم، وبينوا تحريم المظاهرات وتحريم الثورات، واستدلوا على ذلك بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تخاطب أنت الناس والشعوب بالدين، الناس متدينة بالفطرة، فترجع وتترك ما عليه من الباطل. واستطاع العلماء من أهل السنة وأتباع الأثر أن يبينوا للناس خطر الثورات وخطر المظاهرات على الأفراد والمجتمعات والدول، وأنها من أسباب ضياع الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ضاعت الدول ولم ترجع. ففكر، طيب استدلوا بماذا؟ بأحاديث موجودة في البخاري ومسلم، البخاري في كتاب الفتن وفي كتاب الاعتصام وفي كتاب الأحكام وغير ذلك، كلها أحاديث فيها تأمر بالسمع والطاعة. كتاب صحيح مسلم في كتاب الإمارة، وفيه الأحاديث التي تشدد على أمر السمع والطاعة وتنهى عن الخروج على ولاة الأمر. فلما درسوا الأمر وجدوا أن أفضل طريق لتصحيح وضعهم ونصرة باطلهم هو أن نضرب هذا الأصل وهو البخاري ومسلم، نضرب السنة. فإذا شككنا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت بعد ذلك أحداث ربيع آخر خريف آخر، فيسهل السيطرة على الناس، ويوجدون حصنا فكريا تجاه أي فتوى تحرم مثل هذه الثورات. كذلك نرى أن أكثر من تكلم في البخاري ومسلم ليسوا من أهل الاختصاص، وإنما هم لا علاقة لهم بهذا العلم أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. أحدهم فيزيائي، شخص متخصص في الفيزياء، ويتكلم عن القرآن الكريم ويفسره بما لم تفسره عجائز العامة. آخر مهندس، هذا المهندس ألف كتابا اسمه نهاية أسطورة البخاري، مهندس يبني بيوت وعقارات، ايش دخلك في البخاري ومسلم انت؟ فألف كتابا اسمه نهاية أسطورة البخاري، أضحك طلبة العلم عليه. فليس لهم علم، ومن ليس له علم بالشيء أتى بالعجائب. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولعلنا نبين جهود المستشرقين وأصحاب هذه الأفكار المنحرفة في المحاضرة القادمة بعنوان أفي السنة شك، بصورة أوضح من هذا، طرحوا جملة من الشبه، أذكر لكم بعضا من الشبه، ولا لو تكلمنا عن شبه نحتاج كتاب. من الشبه المطروحة والموجودة في تويتر وفي الفيسبوك، ويذكرونها حتى منتشرة في اليوتيوب وغيرها في زماننا هذا، قالوا البخاري كتب الجامع الصحيح بعد 200 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف كان الصحابة ومن بعدهم يعملون بالسنة؟ البخاري لم يؤلف الكتاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ألف بعد قرنين. طيب طيب، ما دام ان انتم تقولون نحن نربط الناس بالبخاري ومسلم، طيب الصحابه كيف ارتبطوا بالبخاري ومسلم؟ ما كان عندهم بخاري ولا مسلم. اذا ما كان عندهم ارتباط بالدين. الجواب، هذه الشبهه مبنيه على عدم فهم فقه واقع الصحابه رضوان الله عليهم ومن بعدهم في حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول أولا، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على حفظ السنة. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكان اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم في فترة النبوة في حفظ القرآن والسنة على إيش؟ على الحفظ وليس على الكتابة. وحتى لا يفوتهم شيء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، كان الصحابة يتناوبون على حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يقول الحاكم النيسابور: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعونه من أقرانهم وممن هم أحفظ منهم. وساعدهم على ذلك ماذا؟ قوة العرب في الحفظ والذاكرة. هذا الأمر الأول، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحفظون الكتاب القرآن الكريم والسنة، وكانت الصفة السائدة هي الحفظ عن ظهر قلب. الأمر الثاني، ثانيا، وجدت الكتابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالت: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، وهو رجل من اليمن جاء فسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فطلبها مكتوبة، فقال: اكتبوا لأبي شاه. إذن الكتابة والحفظ كانا موجودين وين؟ في زمن النبوة. طيب، توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالثا، استمر الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ السنة بما حفظوه في صدورهم وما كتبوه كذلك. يعني الآن في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما ذكروا شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت محفوظة؟ كانت محفوظة، ومن نظر في تاريخهم رأى ذلك رأي عين. فالصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا عن الصحابة، وتابعوا التابعين أخذوا عن التابعين. لما طالت المدة وخيف دخول شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما هو ليس منها، واتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الحديث وعدم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، بدأ العلماء في الكتابة ومنهم الصحابة، وكانت لهم كتب متفرقة في حفظ السنة. ومن هذه الكتابات ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كتب لأنس حين بعثه إلى البحرين كتابا وضع فيه فريضة الصدقة والزكاة. عبد الله بن عباس كان له كتابة فيها شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن مرة الحضرمي أن يكتب إليه بما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثهم، والحديث في هذا يطول. وفي سنة 100 أمر عمر بن عبد العزيز الزهري وغيره بأن يجمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت بعد ذلك بدأ التدوين، وظهر عندنا كتاب الإمام مالك الموطأ وبدأت الكتابة. إذا الأمر في تدريج. رابعا، البخاري قبل أن يدون الصحيح ماذا فعل؟ رحل إلى العلماء وسمع منهم الحديث رواية كما سمع التابعون من الصحابة، فهو سمع من تابع التابعين. وفي بعض أسانيد البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، سمى بثلاثيات البخاري. طيب ماذا فعل بعد ذلك؟ بعد أن سمع كل ذلك وحفظه ماذا فعل فيه؟ انتقى منه أفضل الأسانيد التي وضع شرطها، فخرج بهذا الكتاب. إذن ما وضعه البخاري في كتابه ليس بدعا من عنده وليس مخترعا، وإنما ما كان موجودا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين أخذه فدونه، فما المشكلة في ذلك؟ ولذلك قيل لا يوجد حديث في صحيح البخاري تفرد به البخاري لم يذكر في كتب السنة، وتوجد كتب تسمى بالمستخرجات تعتني برواية ذات الأحاديث الواردة في الكتاب بإسناد آخر غير إسناد مؤلف الكتاب، والبخاري قد وضعت عليه المستدركات كذلك. ولذلك يمكن أن يقال لو لم يوجد كتاب البخاري لما ضاع شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما يأتينا شخص ويقول طيب كيف البخاري كتب الكتابة بعد 200 سنة؟ طيب كيف كان الصحابة والتابعون يلتزمون بالسنة؟ هذه الشبهة ناتجة عن عدم فهم لطبيعة رواية السنة في زمن الصحابة والتابعين. الشبهة الثانية، قالوا أنتم تقولون أو كتب السيرة تذكر أن البخاري انتقى كتابه من 600,000 حديث في 16 سنة، وهذا يستحيل عقلا. ليش؟ لأن عدد الحديث لا تصل 600,000 حديث. إذن ما جمعه البخاري قد يكون جمعه من أشياء غير صحيحة، ثم هذا لا يدخل في العقل. هذا الشبهة مبنية على ماذا؟ على عدم تصور صحيح لمفهوم الحديث عند المحدثين. كلمة الحديث عند المحدث تعني الإسناد، فلما نقول الحافظ أو أمير المؤمنين في الحديث الذي يحفظ ألف ألف حديث، شو يعني؟ مليون حديث، مليون حديث. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصل مليون؟ الجواب يحفظ أسانيد الحديث، وقد يكون للحديث الواحد، للمتن الواحد، أكثر من 700 إسناد وطريق، وهذا شيء طبيعي لا يعلمه إلا أصحاب هذا الفن. فلما يقول البخاري انتقيت كتابي من 600,000 حديث، أي إسناد. ولذلك في البخاري أحاديث مكررة بأسانيد مختلفة، ويدخل في هذه الأسانيد ما ليس بحديث كالأثر عن الصحابي والتابعي. الأمر الثاني، دراسة البخاري رحمه الله ل600,000 إسناد، هل هذا مستحيل؟ الجواب لا، لأن البخاري نبغ من يوم أن كان صغيرا، ثم أوتي حفظ أسماء الرواة وأحوالهم والجرح والتعديل، فيسهل عليه النظر في هذه الأسانيد. والبخاري لم يبدأ من فراغ، وإنما بنى على علم من سبقه، والعلماء من قبل قد تكلموا على الأسانيد فاستفاد منهم. الشبهة الثالثة، قالوا لا يوجد مخطوط لصحيح البخاري بخط البخاري، لا يوجد مخطوط بخط البخاري، وهذا يدلنا على عدم صحة نسب صحيح البخاري للبخاري. وجد محامي في إحدى الدول العربية قدم شكوى على إحدى المؤسسات الدينية، قال كيف هذه المؤسسة الدينية تطبع صحيح البخاري ولا توجد عندهم نسخة بخط البخاري؟ وهذه الشبهة أثيرت في تويتر كذلك مؤخرا. هذه الشبهة مبنية على عدم العلم بمراتب وطرق تلقي الحديث عند المحدثين. المحدثون عندهم مراتب لتلقي الحديث، أعلاها مرتبة السماع، وأدناها مرتبة ما يسمى بالوجادة، وهي أن يجد الكتاب فيأخذه. فأصحاب هذه الشبهة يطالبون علماء الحديث بأن يلجأوا إلى آخر مرتبة ليثبتوا كتاب البخاري له نسبة، وهذا من جهلهم بواقع وبعلم علم الحديث. فإن أعلى المراتب هي السماع من الشيخ مباشرة، ثم يلي بعد ذلك العرض، أن يعرض الطالب على الشيخ، وهناك المناولة وهناك الإجازة وتفصيل ذلك في علم المصطلح. البخاري رحمه الله تعالى اعتمد أول مرتبة فسمع فحدث بكتابه الطلاب، ولم يجعل الكتاب بين أيديهم مباشرة، وسمعه منه خلق عظيم. فالبخاري اعتنى بتبليغ كتابه بواسطة الدرجة الأولى وهي السماع، فسمع كتابه آلاف الناس. ثانيا، حفظ القرآن الكريم كيف تم؟ بالكتابة أم بالسماع والتلقي؟ الجواب الثاني، فالقرآن الكريم حفظ بالدرجة الأولى بالكتابة، بالدرجة الأولى بالسماع، ولذلك يقال القرآن حفظ لنا نقل إلينا بالتواتر، والتواتر صفة من للسماع. ثالثا، طريقة السلف في الكتابة والتأليف تختلف عن طريقة المعاصرين. المحدث يكتب كتابه ثم يقرأه على التلاميذ ويمليهم عليه، والتلاميذ ينقلون ما سمعوه منه وحفظوه منه إلى كتبهم، ويروونه إلى المحدثين ورواة الحديث من بعدهم. لنأخذ مثالا، كتاب الموطأ لمن؟ الإمام مالك. هل ينكر أحد نسبة كتاب الموطأ لإمام مالك؟ الجواب لا. أين نسخة الموطأ بخط الإمام مالك؟ لا توجد. كيف كان الإمام مالك يعطي الناس الحديث؟ الإمام مالك مكث 40 سنة يقرأ الموطأ على الناس، يزيد فيه ويهذب وينقص ويزيد، ولذلك تعددت روايات الموطأ، روايات كثيرة، رواية يحيى بن يحيى الليثي من أشهرها، رواية أبي مصعب الزهري، رواية عبد الله القعنبي، رواية محمد بن حسن الشيباني، رواية عبد الله بن سلمة الفهري المصري، روايات كثيرة لموطأ الإمام مالك. أين الأصل؟ لا يوجد. رابعا، ثبت لدى المؤرخين أن الإمام البخاري قد كتب كتابه بنفسه، فقال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي: استنسخت كتاب البخاري من أصله، كان عند محمد بن يوسف الفربري يقول: استنسخت كتاب البخاري من أصله، كان عند محمد بن يوسف الفربري رحم الله الجميع. الأمر الخامس، خامسا، شراح الكتاب من الجهابذة والعلماء شرحوا صحيح البخاري وتكلموا عليه وبينوا الفقه الذي فيه، وما تطرقوا إلى إنكار نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وهم أعلم بالبخاري وبكتابه. فتأتي أنت مهندس، وآخر فيزيائي، وآخر ما عنده علم لا في شرع ولا في دين ولا في دنيا، يطعن في البخاري. والله تجرع على البخاري حتى الذي ما عنده شهادة بسبب أمثال هؤلاء الأقزام الذين يطعنون في البخاري وفي مسلم. صار البخاري مشاع لدى الجميع، كل يتكلم فيه. سادسا، الذين نقلوا عن البخاري منذ سنين من المتقدمين في كتبهم، قارنوه بما في صحيح البخاري الآن تجده وذاته. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن البخاري له أصل واحد. سابعا، توجد نسخ للبخاري لتلاميذه كما يقول بعض طلبة العلم تزيد على 5000 نسخة كلها متشابهة، يدلنا على ماذا؟ على أن لها أصلا واحدا. الشبهة الأخيرة ونختم، قالوا وجود أحاديث انتقدها بعض المحدثين في البخاري يطعن في مكانة البخاري ومسلم. الجواب: أولا، هذا شيء إيجابي وليس سلبي. هذا معناه أن العلماء لم يتلقوا البخاري بالتسليم المطلق، وإنما محصوه وتلقوه وطبقوا عليه قواعد المحدثين وهو البخاري، على سعة علمه وجلالة قدره ما سلموا له. فما يأتيني شخص يقول: تدعون العصمة للبخاري وأن تقدسون البخاري ولا عصمة لأحد، ما قلنا أن هناك عصمة للبخاري. علماء أجلاء تولوا كتاب البخاري بالتمحيص، ومنهم الدارقطني الذي يستشهد به، ونقد نقده، واختلف العلماء في شيء يسير من أحاديث البخاري، لكن اتفقوا وأجمعوا على البقية الباقية. فهل هذا سبب للتشكيك في البخاري ومسلم؟ الجواب لا. فالجامع الصحيح قد مر على أهل الاختصاص وأهل الفن فلم يجدوا فيه إلا الندر اليسير من النقد، وهذا يزيد من قيمة الكتاب. اليوم نحن في الدكتوراه والماجستير، يناقشك في الدكتوراه 4، وبعد أن تتخرج مع مرتبة الشرف يصبح الكتاب عمدة في التخصص، 4 ناقشوك دكاترة. البخاري كتابه مر على جهابذة أعلى من الدكاترة، يمكن أن يطلق عليه اليوم كما يسمى بروفيسور. مر على الإمام أحمد وعلي بن المديني، مر على يحيى بن معين، مر على الجهابذة من العلماء، ووصلنا بهذا المجهود العظيم. فالذي يطعن في هذا الكتاب لا يطعن في البخاري لوحده، بل يطعن في إجماع أمة على كتاب جمع ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليس كل نقد وجه للصحيح كان في محله، بل انتقادات الدارقطني قد انتقدت، وابن حجر تتبعها، وبعض الانتقادات من الدارقطني وغيرهم لا ترجع إلى تضعيف الحديث، وإنما ترجع إلى الإسناد فقط وليس في التضعيف. فالبخاري قد يروي الحديث بعدة أسانيد فينكر عليه في سند دون الآخر مع بقاء الحديث صحيحا. والغريب أن يقول مثل هذا المستشرق اليهودي وغيره الدارقطني نقد البخاري، ثم يأتي بعض الأبواق عندنا يقول الدارقطني والألباني وفلان وفلان نقدوا الألباني، نقدوا صحيح البخاري. أولا، الدارقطني والألباني رحم الله الجميع كلهم اعترفوا وأقروا بأن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. ثانيا، ما شككوا فيه ولا شككوا الناس فيه. الشيخ الألباني رحمه الله اختصره، عنده مختصر صحيح البخاري، وفي كتبه يعظم من البخاري ومن صحيح البخاري. ثم حتى تقول هذا الكلام كن مثله، كن مثلهم وفي درجتهم. أما أنك ما تفقه شيء في صحيح البخاري ولا في علم المصطلح ثم تقارن نفسك بالبخاري، هذا كالذي يقارن العصا بالسيف والتراب بالذهب، فكل يعرف قدره. فهذه شبه المستشرقين، وما ذكرته لكم شيء يسير من الشبه، لكن هي ما انتشر بين الناس. بقي أن نتكلم في محاضرة مقبلة بإذن الله تعالى عن السنة والتشكيك فيها، كان المفروض أن تقدم لكن قدر الله ما شاء فعل، أخرت لبعض الظروف، فستكون يوم الأربعاء بإذن الله تعالى نتكلم على أفي السنة شك، وعلى الشبه المطروحة على السنة، وعلى حفظ الله عز وجل للسنة، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ومن واقع العلماء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.